الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. قال رحمه الله فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وبالفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدم عند المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان في قوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر، وتقدم أيضا بطوله في كتاب الكسوف. وقوله كفران، قوله باب كفران العشير، أي وأنه محرم وقد يوجب للمرأة دخول النار. وفسر العشير بقوله: وهو الزوج وهو الخليط. وهذا احتراز منه رحمه الله عن العشير الذي هو بمعنى العشر أو هو جزء منه، فقوله وهو الخليط من المباشرة، يعني كما في مثل قوله تعالى: يدعون لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال فيه، يعني في هذا المعنى، عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره الشراح هنا، وقد نبه عليه الحافظ في كتاب الإيمان، وهو يعني حديث أبي سعيد في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وهو في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأما إسناد حديث ابن عباس فقال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك. فالتنيسي من أوثق المحدثين عن الإمام مالك رحمه الله، بل قد قيل أنه أوثق الناس في الموطأ، وأحاديثه عن مالك في الموطأ بكامله، وأحاديثه كثيرة في البخاري وغيره. قال عن زيد بن أسلم وهو العدوي العمري تابعي يحدث عن تابعي آخر، وأبوه أسلم مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك يقال له العدوي يعني بالولاء، العمري نسبة إلى عمر. عن عطاء بن يسار وهو أحد العطاءات الأربعة من التابعين رضي الله عنه ورحمه، يحدث عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من السنة أن هذا الخسوف ما تكرر في عهده عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. صلاة الكسوف من صلاة التطوع التي تشرع لها الجماعة، وهذا الحديث نص في هذا في قوله والناس معه، فينادى لها لأجل ذلك، لكن لا ينادى لها بالأذان المعهود، وإنما بقوله الصلاة جامعة، وإنما ينادى لها بخلاف العيدين والاستسقاء لأنها تأتي بغتة قد لا يعلم بها. وأما إذا علم بحصول الخسوف عن طريق الحساب فإن الناس يواعدون كما يواعدون للاستسقاء وكما يعلمون وقت الخروج للعيد. وقوله والناس معه لا ينفي أن تصلى فرادى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وهو يحتمل هذا وذلك، لكن أداءها في الجماعة أبلغ في إظهار الخوف والفزع إلى الله عز وجل، وأحرى باندفاع المكروه. قال: فقام قياما طويلا، وهذه سنتها أن يطيل المصلي في صلاة الكسوف. في قوله نحو من سورة البقرة استدل به على أنه لا يجهر في صلاة الخسوف بالقراءة، والصواب أن السنة الجهر، فإن هذا التقدير قد يقال في المسموع، قد يقال في المسموع يعني قرأ وسمعته يقرأ طويلا نحو من سورة البقرة. وعائشة رضي الله عنها صح عنها في الصحيح وتقدم في صلاة الكسوف أنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم جهر، ثم ذكر صفة الصلاة وتقدمت معنا، وتحصل منها ركعتان في أربع ركوعات وأربع سجدات. ولو أراد المصلي أن يزيد فقد جاءت الزيادة في أحاديث ومن فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خاصة إذا طال أمد الخسوف وأراد أن يطيل في الصلاة فله أن يصلي بركعتين في ستة ركوعات وأربع سجدات، أو في ثمان ركوعات، ويقرأ بعد كل ركوع الفاتحة وما تيسر من القرآن. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم وعظ الناس بعد الصلاة، لا يزيد في الركوعات والسجدات أربع على كل حال، فأربع ركوعات بأربع سجدات، أو ست ركوعات بأربع سجدات، أو ثمان ركوعات بأربع سجدات. فيه وعظ الناس بعد صلاة الخسوف وتذكيرهم بآيات الله عز وجل في الكون وتخويفهم بذلك، وهذا مشروع وإن كان له باعث في الحديث، فإن باعثه ما هو؟ باعث هذه الموعظة النبوية ما هو؟ لا، باعثه أن الناس تحدثوا أن الشمس خسفت لموت إبراهيم، فمن هنا قيل أن مثل هذه الخطبة قد لا تشرع، والصواب أنها مشروعة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وهذا وجه هذه الموضع الموعظة في قوله لا يخسفان لموت أحد، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي الكونية، في مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فخلق السماوات وما فيها من نجوم وأقمار وكواكب هذه من الآيات العظيمة التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق العظيم العجيب لا بد له من خالق ومسير. قال لا يخسفان لموت أحد ولو كان نبيا أو ابن نبي ولا لحياته. وفي هذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أمر التوحيد وضرورة إخلاصه لله عز وجل، وأن الحوادث الكونية لا ترتبط بسعد الناس ولا نحسهم على الأرض، وإنما هذا كله متعلق بقضاء الله عز وجل وقدره ومشيئته. قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، وهذا واحد من الأعمال التي تشرع في الخسوف، فإن الصلاة لا تتعين وحدها، وإنما جاءت الأحاديث بالصلاة وبالذكر وبالصدقة وبالصوم، خاصة إذا رؤية كسوف القمر فينوي الإنسان الصوم من النهار، أو خسفت الشمس وهو لم يفطر بعد فيتم يومه صائما تعبدا لله عز وجل وتوسلا بهذه العبادة لدفع المكروه. قالوا يا رسول الله رأيناك، هذا مما حدث في يوم صلى بهم الكسوف، تقدم عليه الصلاة والسلام وتناول شيئا في مقامه الذي يصلي فيه، وفي رؤيتهم هذه دليل على رفع المأموم بصره للإمام، وهذا قد يتعين ليتمكن من المتابعة فيركع إذا ركع ويرفع إذا رفع. وقيده بعض الفقهاء بوقت الانتقال، وقت الانتقال من ركن إلى ركن أو من ركن إلى واجب أو العكس، ينظر إلى إمامه يرمي ببصره إليه ليتثبت من حركته، ثم يعود ببصره إلى موضع سجوده. واستثنى بعضهم أيضا صلاة الخوف، فيرقب عدوه، يعني له أن يتلفت ليحترز من العدو. واستثنوا أيضا ما لو كان أمام الكعبة فينظر إليها، ولو قيل باختيار ما هو أخشع لقلبه لكان له وجه. لكن هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه ثم تكعكعه مرة أخرى، ويحتمل أن الذي سأله هو الذي كان قريبا منه. ومما يدل على جواز مثل هذا الحاجة التفاتهم لما دخل عليهم في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، قولهم ثم رأيناك تكعكعت يعني تقهقرت إلى الوراء، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فرآها دون عرض أو أريت له وعرضت عليه. وهذه الجملة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني رآها حقيقة، لأنه لا يمكن أن يقال أنها في منام، لأنه في الصلاة رآها، رأى الجنة حقيقة. وفيه أنها مخلوقة، لأنه لا يرى معدوما خلافا للمعتزلة، فالجنة مخلوقة وموجودة الآن. قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهي معدة ومهيئة. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، رآها وهو على الأرض، ورآها ليلة الإسراء والمعراج، ورآها في المنام. والنار مثل ذلك. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يقوا أنفسكم وأهليكم نارا في البقرة أعدت للكافرين، فهي أيضا معدة ومهيئة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر في هذا الحديث. نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. الله يفتح عليك. قال فتناولت منها أي من الجنة عنقودا يعني من العنب، وفيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لحاجة، ويدل عليها أيضا حديث أمامة بنته لما كان يحملها فإذا سجد وضعها. قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وهذا يشير إلى عظمة خلق الله عز وجل في هذه الجنة والبركة التي تكون فيها، نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال ورأيت النار، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، يعني لا أقبح ولا أشد من هذا المنظر، نعوذ بالله منها ومن صحبة أهلها في الدنيا أو في الآخرة. واستدل بهذه الجملة على مسألة لطيفة في الفقه، أن من صلى وفي قبلته نار صحت صلاته إن لم يقصدها بالصلاة والعبادة. وقد ترجم لهذا المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة وتقدم معنا بقوله باب من صلى وقدامه وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به الله، يعني أراد بصلاته الله. وهذا قد يبتل الإنسان، يصلي مثلا في كنيسة أو يصلي في مكان فيه بعض المنكرات، أو يصلي والشمس أمامه يعني فاتته صلاة بعد فأراد أن يقضيها بعد صلاة العصر، فالأمور بمقاصدها، لكن الأولى هو التحرز، وهذا سبب النهي عن الصلاة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. ثم إن هذا الحديث لم يكن باختياره عليه الصلاة والسلام، فالنار عرضت له ولم يصلي إليها صلوات الله وسلامه عليه. قال ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا تعجبا لما يا رسول الله، وهو سؤال عن علة الحكم. قال بكفرهن، وفيه دليل على أن بعض الموحدين يدخلون النار، وهم على قسمين، قسم يريدونها ولا يدخلونها، وقسم يريدونها ثم يخرجون منها قطعا بسبب من الأسباب، بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وأعلى الناس في هذا من لا يحاسب ولا يعذب، وهم 70,000 ومعهم الزيادة التي جاءت بها السنة، ففيه أن الموحد قد يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها بإجماع أهل السنة ولو كان من أهل الكبائر. قال يكفرن العشير، في هذا الحديث إطلاق الكفر على المعصية، لأن كل المعاصي من شعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان، سواء كانت اعتقادية أو قولية أو فعلية. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، وذكر شعبة قولية وهي شهادة التوحيد، و شعبة معنوية وهي الحياء، وشعبة عملية وهي إمادة الأذى عن الطريق. فكذلك المعاصي هي من شعب الكفر، ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي بهذا الوصف، فقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال اثنتان أي خصلتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، ومر معنا هذا في كتاب التوحيد. وإذا جاء الكفر منكرا فمراده صلى الله عليه وسلم الكفر الأصغر، كما في الحديثين المتقدمين وكما في هذا الحديث. وأما إذا جاء معرفا فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من ملة على الصحيح، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فتارك الصلاة والعياذ بالله يكفر كفرا أكبر ويخرج من الملة. قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه الجملة هي الشاهد من الحديث للترجمة. قال: يكفرنا العشير، يعني تترفع عليه بنشوزها ثم تجحد ما معروفه أو ما أوجبه الله عز وجل أن يؤديه إليها، فتجحد النفقة أو تجحد الإعفاف والوطأ أو تجحد العشرة بالمعروف. قال: ويكفرن الإحسان، يعني يجحدنه. فالكفر هو الجحد والستر، يعني يسترن إحسان المحسن. وهذه الجملة فيها عموم: يجحدن الإحسان سواء كان من الزوج أو من غيره، وهذا محتمل. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، فيه استعمال مثل هذا الأسلوب في المبالغة للتنفير من الفعل، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فيه أن التقصير في حقوق الخلق قد يفضي بالمقصر إلى النار، فكيف بالتقصير في حق الله عز وجل أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في حق كتابه سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وعلى قيام العشرة الزوجية على أكمل وجه، وفيه النصيحة للنساء. ومثل هذا الحديث يحمل النساء على التقوى، وليس فيه ظلم للمرأة، وإنما هو وصف لحالهن في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هذا خلق الله وهذا أمره سبحانه وتعالى فيهن. فمثل هذا الحديث يوقظ المرأة من غفلتها ويذكرها بما يجب عليها من حقوق، فليس فيه استنقاص للمرأة، بل هو نصح كعادته صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال التي قد توجب لصاحبها النار، سواء من الرجال أو من النساء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وسلم بن زرير.
هذا الحديث متفق عليه من حديث عمران، وهو يشبه ما جاء في بعض حديث ابن عباس الذي تقدم. وحديث عمران رضي الله عنه تقدم في بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن الهيثم، هذا المؤذن يقال له عثمان المؤذن، كان مؤذنا لجامع البصرة، وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. نعم، ابن عباس الذي معنا قبل قليل، فإن فيه ذكر الاطلاع على الجنة وعلى النار. قال: حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي، يعد من صغار التابعين، وكان قد جمع بدعتين شنيعتين: القدر والرفض، لكن وثقه جماعة، وله أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، والعبرة في النقل بالصدق فيه مع الإسلام. يحدث عن أبي رجاء وهو عمران ابن ملحان العطاردي، وهذا أحد المخضرمين الكبار الذي أدرك الجاهلية، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وطالت به الحياة، عمر إلى أكثر من 120 سنة، فتمكن من لقي أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم عمران بن حسين وهو خزاعي من أهل مكة، ومن أكثر عباد الصحابة على البلوى التي كانت فيه، فحياته أشبهت حياة أيوب عليه السلام، مكث 30 سنة وهو في المرض ولا يدري أكثر الناس بمرضه، وكان كثير التعبد، وما تبارك أهل البصرة بأحد كتبركهم بمشاهدهم مع عمران رضي الله عنه وأرضاه. يعني بعض الصحابة وبعض الأئمة يعني في خفاء، حتى سواء في وقت في حياتهم أو حتى عند عامة الناس وحتى عند طلاب العلم، ما يدرون ما وراء هذا الاسم من البلاء في الإسلام، ومن كثرة التعبد والخشوع والتأله لله عز وجل. وكان من أحرص الناس على الصلاة، وكان يتألم أنه لا يستطيع القيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، من كثرة إطالته في الصلاة مع إصابته بالبلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا بكم وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، ورضي عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبت من ماء فعادت بعد أبوالا. هذه أحوال الكمل من أهل الإيمان والعمل والعلم رضي الله عنهم، وسلك بنا وبكم سبيلهم. يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا الاطلاع غير الاطلاع الذي رآه في صلاة الكسوف، إما أنه في المنام أو كان ليلة المعراج، ففيه زيادة هذا المرئي، وهو كون أكثر أهل الجنة من الفقراء، لأن الأغنياء يحبسون إما على سبيل الدوام إذا اجتمع مع غناهم الكفر، أو مدة حتى ينقوا من الدنس الذي أصابهم بسبب تجاوزهم في الأموال، إما بأخذها من غير حلها، أو بإنفاقها في غير حلها، أو بالتقصير في أداء حق الله عز وجل أو حق المخلوقين فيها. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وهذا هو الشاهد. وجاء تفسير سبب هذه الكثرة في الحديث الذي تقدم، قوله: تابعه أيوب، يعني تابع عوفا الأعرابي، فلا يستشكل أحد الرواية عنه، فحديثه يأتي في المتابعات، يعني لا يستشكل أحد رواية البخاري أو غيره عن الأعرابي، وهو منسوب إلى الأعرابي لا أنه منهم، وإنما غلبت عليه النسبة، فهو بصري يعد من صغار التابعين، يقال له الأعرابي لا أنه من الأعراب. فحديث هذا متابع من إمامين: أيوب وهو السختياني، وسلم بن زرير كذلك. وهذه المتابعة تقدمت موصولة في الباب الذي ذكرناه في بدء الخلق، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
مع أنه موثق من جهة الرواية موثق، لكن إذا خف ضبط الراوي وقدح فيه بقادح، فإن المحدثين يذكرون أنه فلان يروى له في المتابعات، يعني لم يكن متفردا بالحديث حتى يطعن في الحديث. نعم، والمبتدع إذا كان صادقا وثقة في النقل يروى عنه. المنع إنما هو من الرواية عن من حكم بكفره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.
نعم، هذه الترجمة من الفقه والموازنة في العلم. فبعد أن ذكر ما يستحقه الزوج من عدم الكفران والعشرة بالمعروف، إذا ذكر بحق الزوجة وأن لا ينشغل عنها الزوج وعن القيام بحقها، سواء في إعفافها أو في الاكتساب لها والنفقة عليها. قال رحمه الله: باب لزوجك أيها الرجل، أي امرأتك، عليك حق، وحقها بالمعروف، وهي تستحق على الزوج السكنة والكسوة والنفقة، وتستحق أيضا عليه الإعفاف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى لا يعرضها للحرام. وهذا باعث حديث عبد الله بن عمرو، فإنه لكثرة تعبده انشغل عنها، حتى اشتكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بما سيأتي في الحديث. وفيه الموازنة بين العلم والعبادة وحقوق الخلق، وأن الواجب مقدم على نوافل العبادات، فالقيام بحق المرأة واجب. وفيه تقديم حق المخلوق على خلق حق الخالق إذا لم يكن فرضا. قال قاله أبو جحيفة، صحابي واسمه وهب بن عبد الله السوائي، وحديثه تقدم موصولا في كتاب الصوم عند قوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر، يعني وهو صائم. فهذا في قصة سلمان وأبي الدرداء لما قدم عليه وهو صائم فأقسم عليه أن يفطر، وذكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوجك عليك حق افطر، ولزوجك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولصديقك عليك حق. والعبادة قد تتأتى في غير هذا الوقت الذي تعارض فيه حق الله عز وجل في العبادة وحق المخلوق. أما الحديث فقال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا محمد المقاتل وهو المروزي لكنه جاور بمكة، أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي قال أخبرنا الأوزاعي فقيه الشام عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي التابعي يحدث عن تابعي آخر وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر، يعني أخبره أبوه. وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحرصه على أن يكون على أكمل حال من العبادة ومن أداء الحقوق. أنك تصوم النهار وتقوم الليل، يعني أبدا يواصل الصيام والقيام، فينشغل يضعف في النهار بالصوم فلا يقرب امرأته، وفي الليل ينشغل بالصلاة. فكأنها ألمحت هي لأبيه عمرو بن العاص، وهو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، فيه التحديث بالعمل الصالح الخفي لكن لحاجة كما هنا، وإلا في الأصل ألا لو سئل أحد لغير موجب فإنه لا يحدث به، يختبئه بينه وبين الله عز وجل. قال فلا تفعل، يعني لا تفعل ليس نهيا عن الجميع، وإنما هو نهي عن العبادة على هذا الوصف، يعني لا تداوم على هذا الفعل. صم وأفطر، والصوم والإفطار أشق على النفس، لأنه لو اعتاد الصوم كل يوم صار التعبد به عادة، بخلاف ما لا صام وأفطر ففيه مجاهدة أكثر، ينتقل من حال إلى حال. وكذلك فيه حكمة أخرى أن ذلك أدعى للمداومة على العمل، لأنه قد يضعف عن الصوم كل يوم، وكما قال عليه السلام المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا الذي وقع له في آخر حياته، كان يتندم أن لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجهد نفسه وحملها على أكثر مما تطيق حتى ضعف رضي الله تعالى عنه وأرضه. وفيه الإشارة إلى أكمل الهدي وهو هدي الأنبياء، فإنه قال صم صوم داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفيه الاتساء بالأنبياء والمرسلين كما أمر الله في قوله فبهداه مقتده قال وقم ونم، يعني وقم قم ونم وقم، يعني يقوم في أول الليل ثم ينام ثم يتهجد في آخر الليل، يعني يراوح بين القيام والنوم، كما قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم، يعني تتجافى فيها تفاعل أكثر من مرة، ربما يصلي ثم ينام ثم يقوم يصلي ثم يتعب فينام ثم تحفزه نفسه للقيام مرة أخرى، وهكذا يستغل هذا الوقت الجريء. قال فإن لجسدك عليك حقا في إراحته وإطعامه حتى يتقوى على العبادة في سائر العمر. وفيه الاحتياط واتخاذ الوسائل التي تعين على الطاعة. وإن لعينك، يعني فتنام عليك حقا، وإن لزوجك، وهذا هو الشاهد، عليك حقا، وأداء هذا الحق عبادة، هو يترك قيام الليل ليقوم بعبادة أخرى قد يكون أجرها أعظم، فالواجب أفضل من النفل، والإعفاف أوجب في حقه، لأنه لا يتأتى إلا من جهته، ولو لم يفعل ترتب على ذلك شيء من الفساد. الفقهاء، وأشار إلى هذا الحافظ في هذا الموضع، تكلموا عن القدر الذي تبرأ به ذمة الزوج في معاشرة الزوجة، هل يطأها في الشهر مرة أو في كل أربع ليال مرة أو بحسب الحاجة. قال الحافظ رحمه الله واختلف العلماء في من كف عن جماع زوجته، فقال مالك إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما، يعني لو رفعت الأمر للقاضي وأبى أو اتخذ الوسائل التي تمنع من ذلك الاختصاء مثلا على أنه محرم، فإن لها أن تطالب بفسخ النكاح ويفرق بينه وبينه، ويلزم بالوسائل التي قد تدفعه إلى أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. قال ونحوه عن أحمد أنه يلزم قضاء، فإن لم يفعل فلها حق الفسخ. قال والمشهور عند الشافعية أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الوطء البتة، ويحتاج يحتاج هذا القول إلى بحث عن المستند الذي ذهبوا إليه من أجله. وقيل يجب مرة، يعني بالعقد، يجب مرة بالعقد يعني في العمر، وعن بعض السلف في كل أربع ليلة، وعن بعضهم في كل طهر مرة، وهذا إذا كان صحيحا مقيما، وأما إذا غاب ففي الغيبة ما حده عمر رضي الله عنه وأرضاه في لما سأل حفصة عن أكثر ما تحتمله المرأة من غياب زوجها، فذكرت الأربعة أشهر وهي مدة الإله، فهذا أقصى ما يمكن ثم يعود إليها. والأقرب في هذا والله أعلم أن الحكم يختلف باختلاف النساء والرجال قوة وضعفا ورغبة وكفا، فإذا علم منها الرغبة فإن من التقصير في الواجب الذي قد يلحقه بإثم أن يقصر في ذلك مع القدرة، وأما مع العجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ يعني فكذلك إذا وضعها في الحلال وعف نفسه وعف زوجه وحصل الولد وأزاح ما قد يؤذيه من الحباس الماء في بدنه وتنشط جسمه لأداء ما أوجبه الله عز وجل من العبادات، ففي المعاشرة فيها خير كثير له ولزوجه في دينه وفي دنيا. نسأل الله أن يحملنا وإياكم على أحسن الأحوال في حقه سبحانه وتعالى وفي حق خلقه، وأن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس، وعن والدينا وأهلينا ومشايخنا طلابنا ومن دعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.